بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال ولا كسب ولا لمن
الحمد لله. طيب الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من بيان المستحقين للزكاة وأهلها، شرع يبين من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فأول الأصناف الذين لا تدفع إليهم الزكاة الكافر، يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم على ما مر في الحال التي يعني أو الصنف من المؤلفة الذي يجوز الدفع إليه كما مر تفصيله. فالكافر ليس أهلا للصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة لا يجوز دفعها للكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقرائهم أي فقراء أهل الإسلام. ولا الرقيق، أي ولا يجزئ دفع الزكاة للرقيق. لماذا؟ الرقيق يعني العبد. لماذا؟ لأن العبد غني بنفقته الواجبة على سيده، سيده يجب عليه أن ينفق عليه، ومن ثم فلا يجزئ دفعها للرقيق إلا في الحالات التي ذكرناها. إذا كان عاملا عليها فيجوز دفع الزكاة إليه ويستحقها أو يأخذها سيده. يستحقها أو يأخذها سيده. وكذلك يجوز دفع الزكاة للرقيق إذا كان مكاتبا، إذا كان مكاتبا كما ذكرنا في سهم في الرقاب، وبيناه في الكلام تفصيلا على سهم في الرقاب. الصنف الثالث أو النوع الثالث الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم هو الغني بمال أو كسب. هو الغني بمال أو كسب. فالغني لا يجوز أن يعطى من زكاة المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الغني إما أن يكون غنيا بمال، يعني عنده مال يكفيه ويكفي من تلزمه نفقته، وإما أن يكون غنيا بكسب، بأن يكون يعني ليس يملك مالا حاليا حاضرا لكنه قادر على التكسب، عنده حرفة يتكسب بها فيمون نفسه ومن تلزمه نفقته. فهذا الغني بمال أو كسب لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا في الحالات المبينة، إذا كان عاملا عليها فيأخذ بقدر أجرته، أو إذا كان غازيا في سبيل الله فيجوز أن يعطى وإن كان غنيا، أو إذا كان ابن سبيل فيعطى وإن كان غنيا في بلده، أو إذا كان غارما لإصلاح ذات البين فيعطى، إذا كان غارما لإصلاح ذات البين فيعطى لقضاء تلك الحمالة التي تحملها، لحديث قبيصة بن وخارق الذي مر. وكذلك إذا كان مؤلفا فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان مؤلفا، لكنها كما ذكرنا لا تحل للمؤلف إذا أعطيت إليه لدفع شره على ما فصلناه. فهذا الصنف الثالث الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهو الغني بمال أو كسب. ولذلك لا يجوز أيضا أن تعطى للغني، وكذلك لا يجوز أيضا أن تعطى للغني بنفقة غيره، بنفقته الواجبة على غيره. لا يجوز أن تعطى للغني بنفقته الواجبة على غيره. فلا تعطى لزوجة تحت موسر، لا تعطى لامرأة تحت موسر، لأنها غنية بنفقتها الواجبة عليه. ولا تعطى لأم فقيرة مثلا لها أولاد أغنياء، لأنهم يجب عليهم أن ينفقوا عليها. لكن إن كان هذا المنفق ممتنعا أو تعذر الوصول إليه، كان غائبا، إن كان غائبا أو ممتنعا تعذر إلزامه بالنفقة الواجبة، فحينئذ يجوز الدفع لهذا الفقير. وهذا كثيرا ما نسأل عنه، تكون زوجة لها غني، لها زوج موسر وهي فقيرة ولها أولاد تقوم عليهم وهو موسر، لكنه ترك النفقة عليها وعلى عياله، ويتعذر إلزامه ولا بالقانون ولا بغير القانون، ولا يرتدع ولا يمتثل لشرع ولا غير شرع، فمثل هذه تترك تضيع؟ لا، لا تترك تضيع. هذا ما دام تعذر إلزام هذا الشخص بالنفقة الواجبة أو امتنع أو كان غائبا فيجوز الدفع إليها، فيجوز الدفع إليها. لكن قالوا إن كانت ناشزا لا يجوز الدفع إليها وإن امتنع عن النفقة، لأن هي المتسببة في منع النفقة عن نفسها. فهذه يعني كانت مسألة مهمة. إذا لا يجوز أن تعطى للغني بنفقة غيره الواجبة عليه، الواجبة لا بنفقته، أستغفر الله، لا يجوز أن تعطى للغني بنفقته الواجبة على غيره، لمن له موسر يلزمه أن ينفق عليه، فهذا لا يجوز الدفع إليه. نعم، اقرأ.
قال: ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم.
نعم، قال: ولا لمن تلزمه نفقته. هنا في من تلزمه نفقته تفصيل، من تلزمه نفقته يعني من يجب عليه أن ينفق عليه، اللي يجب عليك أنك تصرف عليه ما يجوزش أنك تديله من زكاة المال. ليه؟ لأنه غني بنفقته الواجبة عليك، ولئلا تدفع بمال واحد حقين. فأنت مثلا لو فرضنا أن أباك فقير فيلزمك إغناؤه ويلزمك النفقة عليه، فهل يجوز لك أن تدفع إليه زكاة المال؟ نقول لا، ما يجوزش. ليه؟ لئلا تدفع بمال واحد حقين. مال واحد هتدفع به الحق الواجب اللي هو الزكاة، والحق الواجب اللي هو نفقة الأب، ولأن هذا الأب غني بنفقته الواجبة عليك، وخلاص زال عنه اسم الفقر بنفقته الواجبة عليك، فحينئذ لا يجوز أن تدفع إليه مال الزكاة، إلا في صور طبعا سنبينه، الصور التي يجوز دفع الزكاة فيها لمن تلزم نفقته سنبينه. لكن من هو الذي تلزم نفقته؟ الفقهاء يقولون الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم بحال، سواء لزمت نفقتهم أو لم تلزم، خلافا للمالكية، وهذا مذهب الجمهور، خلافا للمالكية الذين يقفرون على الآباء والأبناء ويجوزون دفعها إلى الجد والأحفاد. المذهب إن الأصول والفروع الأب وإن علا والابن وإن سفل لا يجوز دفع الزكاة إليه بحال أبدا، سواء وجبت نفقته أو لم تجب. ومن عدا هؤلاء فمن الذي تجب نفقته؟ الذي تجب نفقته هو الموروث، من ترثه لو مات فهذا الذي يجب عليك أن تنفق عليه، هذا هو الضابط عندنا في المذهب كما سيأتي في كتاب النفقات، ودليله قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فلو فرضنا أخين، أخ عنده واحد منهما عنده ولد والتاني ما عندوش، فاللي عنده ولد إذا افتقر أخوه يجوز له أن يعطيه من مال الزكاة. ليه؟ لأنه نقول اللي ما عنده ولد إذا افتقر أخوه يجوز له أن يعطيه من مال الزكاة. ليه؟ لأنه ليس وارثا له، لأن ابنه يرثه، ففي الحال التي ليس هو وارثا لذلك الأخ يجوز أن يعطيه من مال الزكاة. لكن هذا اللي ما عنده ولد لو افتقر أخوه اللي عنده ولد ما يجوز أن يعطيه من مال الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الأخ لو مات ورثه أخوه، لأنه أقرب عصبة، ما عنده ولد ولا والد، فحينئذ الأخ يكون أقرب عصبة فيرثه لو مات، وبالتالي لا يدفع إليه زكاة المال. فهذا هو الضابط على المذهب، أن من تجب نفقته لكون المنفق وارثا حينئذ لا يجوز دفع الزكاة إليه. والعلة هي ما تقدم، العلة هي ما تقدم، ألا يدفع حقين بمال واحد. طيب، هناك حالات مستثناة يجوز فيها دفع الزكاة لمن تلزم نفقته، ذكر منها الفقهاء، ذكر الفقهاء بعضها، وبعضهم رجح يعني جملة مسائل أخرى. مما ذكره الفقهاء مثلا العامل عليها، فيجوز أن يعطى العامل عليها لو كان العامل عليها أبا الإمام أو ابن الإمام. الإمام يعطي ابنه من مال الزكاة لأنه يأخذ لعمالته. كذلك مثلا إذا كان غارما لإصلاح ذات البين فإنه يعطى وإن كان ممن تلزم نفقته، لأنه يعطى للحاجة إليه لا لحاجته. كذلك إن كان غازيا في سبيل الله فإنه يعطى وإن كان ممن تلزم نفقته. طيب، هل يعطى إذا كان غارما لمصلحة نفسه؟ الفقهاء يقولون لا، لا يعطى إن كان غارما لمصلحة نفسه. أبوك لو الدين، أو ابنك لو عليه دين، أو أخوك الذي ترثه لو عليه دين، أو زوجتك لو عليها دين، طبعا الزوجة لا يجوز دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة عليك، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان زوجتك عليها دين فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة لأحد من هؤلاء في قضاء دينه. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وأظنه مذهب الشافعية، أنه يجوز دفع الزكاة في قضاء الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين ليس واجبا عليك قضاؤه إلا إن كان دينا بسبب النفقة. إن كان الدين استدان بسبب للنفقة الواجبة فحينئذ خلاص هذا الدين للنفقة الواجبة فلا تعطيه. لكن إن استدان لغير النفقة الواجبة ثم عجز عن الوفاء فهذا الدين لا يلزمك وفاؤه، فما المانع من دفع الزكاة إليه؟ لا يظهر أن هناك مانعا من دفع الزكاة في هذه الحالة وإن كان خلاف المذهب. حالة أخرى ذكرها الفقهاء وهي ما إذا عجز عن نفقته، فهل يجوز أن يعطيه من مال الزكاة؟ المذهب لا، ما يعطيه وإن كان عاجزا عن نفقته. يعني أنا لي أخ تلزمني نفقته لكن ما أستطيع أن أنفق عليه، يدوب اللي جاي على قد اللي رايح، ما عندي إلا ما أنفق على عيالي وعندي زكاة مال بخرجها، هل يجوز أن أعطيها لأخي الذي أنا عاجز عن نفقته؟ الفقهاء يقولون لا. والقول الثاني الجواز للعلة المذكورة آنفة، وهي أن الزكاة والحال ما ذكر، أن النفقة والحال ما ذكر غير واجبة علي، غير لازمة لي، وبالتالي فما المانع من أن أعطيه من الزكاة الواجبة. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما بين. إذن هذه هي الحالات التي تعطى فيها الزكاة لمن للأصول أو الفروع أو من تلزم نفقته. قال ولا للزوج. هذا معايا كريم ولا رحت؟ السلام عليكم.
معاك يا شيخنا، معاك.
أبقى أخشى بس إن الصوت يروح. لا فأفضل أكلم نفسي يعني.
لا لا ما
تمام. طيب أقول ولا للزوج، لا يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها، وإن كان لا تلزمها نفقته خلافا لابن حزم. ابن حزم طرد قضية الوارث وعلى الوارث مثل ذلك، فشذ شذوذية كده صغيرة وقال إن الزوجة لو افتقر زوجها يلزمها أن تنفق عليه. هذا غلط شديد. فالزوجة لو افتقر زوجها لا يجوز لها أن تدفع إليه زكاتها. علة ذلك ما هي؟ علة ذلك أنها بذلك تدفعها لنفسها، لأنه سيأخذ هذه الزكاة ينفقها على نفسه وعليها، وبالتالي تكون قد نفعت نفسها بزكاتها. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أن الزوجة يجوز لها دفع زكاة المال لزوجها، لأن زوجة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقتها على زوجها وعلى أيتام في حجرها أو على عيال في حجرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، وهذا ثابت في الصحيح. فقوله تصدقت يشمل صدقة الفرض والتطوع، بل الظاهر أنها تسأل عن صدقة الفرض، لأن صدقة التطوع لا إشكال ولا يشكل يعني على أحد جواز دفعها إلى الزوج، فالظاهر أنها تسأل عن صدقة الفرض والله أعلم. ولذلك كان القول الأقوى هو جواز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها. بعض الفقهاء كالشيخ العثيمين يقول بشرط ألا ينفقها عليها، بشرط ألا تنتفع هي بها يعني، لكن الظاهر والعلم عند الله أنه حتى ولو أنفقها عليها، وإذا كان فقيرا عاجزا عن نفقة من تلزمه نفقته فدفعت إليه، فقد ملك الزكاة ملكا صحيحا، فيتصرف فيها كيف شاء، ينفقها على نفسه، ينفقها عليها، ينفقها في قضاء دينه، ينفقها فيما شاء من الأوجه المباحة. فالظاهر والله أعلم أن الزوجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لكن معتمد المذهب أن ذلك لا يجوز، وهذا أحوط بلا شك، يعني الدنيا لم تضق، خروج من الخلاف أحسن، فهذا أحوط بلا شك أن الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها، لكن من حيث النظر قد يتجه القول الثاني. إذن ذكر الزوج، وأن الزوجة لا يجوز دفع زكاة مالها لزوجها، والصحيح إن شاء الله والقول الثاني قد ذكرناه، وهو أنه يجوز لها دفع زكاة مالها لزوجها، وهو قول في المذهب. ثم قال ولهاشمي، اقرأ.
قال ولا لبني هاشم.
نعم.
قال ولا
اقرأ. اقرأ.
ولا لبني هاشم. قال ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم.
نعم أكمل بس خلاص.
قال فإن دفعها لغير مستحقها. طيب. وهو يجهل.
الصنف الأخير هم بنو هاشم، الصنف الأخير ممن لا تدفع إليهم الزكاة هم بنو هاشم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. ولقوله للحسن لما أخذ تمرة من تمر الصدقة كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، فهذا دليل عدم حلها لبني هاشم. وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. وآل أبي لهب دخولهم فيه على الصحيح لأنهم من بني هاشم، فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة، وهل لأنهم من أهل البيت؟ وهل تحل لأزواجه صلى الله عليه وسلم؟ معتمد المذهب أنها تحل لهن، والصواب أن لا، لأنهن من أهل البيت. قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والسياق كله في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. وهل تحل لهم صدقة التطوع؟ الصواب أنها في ذلك خلاف، لكن الصواب أنها تحل لهم، أن صدقة التطوع تحل لهم، لأنها ليست كصدقة الفرض وليست أوساخ الناس، ولأن الإباء الأصل الإباحة، ولأن الأصل الإباحة. وهل هناك حال تحل لبني هاشم صدقة الفرض فيه؟ ذكر بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم إذا منعوا حظهم من الخمس جاز أن يأخذوا من زكاة المال. قال إنهم طبعا من المعلوم أن خمس الفيء يقسم أقساما أو أسهما، منها سهم لذي القربة، وذو القربة هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا منع ذو القربة حظهم من الخمس يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يأخذون من مال الزكاة، لكن معتمد المذهب وهو الأوفق للعموم والله أعلم أنهم لا يأخذون مطلقا. وجوز شيخ الإسلام أيضا أن يأخذ الهاشمي صدقة الهاشمي، لكن معتمد المذهب أن ذلك أيضا لا يجوز، وهو أيضا الأوفق لعموم النصوص. طيب، هل بنو المطلب كبني هاشم؟ هذه مسألة فيها خلاف في المذهب، ومذهب الشافعية أن بني المطلب كبني هاشم، والصواب أن لا، وهو معتمد المذهب أن بني المطلب ليسوا كبني هاشم وأن الصدقة تحل لهم. من بني المطلب؟ بني المطلب اللي منهم الإمام الشافعي رحمه الله نفسه، الإمام الشافعي من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد مناف خلف أربعة، أمية وعبد شمس والمطلب وهاشم، أمية وعبد شمس والمطلب وهاشم. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، حصر بنو هاشم في الشعب، أبناء عمومتهم من بني المطلب دخلوا معهم في شعب أبي طالب، وأما أمية بنو وأما أستغفر الله نوفل وعبد شمس. إذن عبد مناف كان له أربعة من الولد، نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم. فبنو المطلب ظاهروا بني هاشم على قريش لما تمالأت قريش عليهم ودخلوا معهم الشعب، وأما عبد شمس، بنو عبد شمس وبني نوفل وبنو نوفل، فإنهم ظاهروا قريشا على بني عمومتهم. ولذلك أبو طالب يقول في لميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، غير آجل. لأجل ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب من الفيء، وقال: إنا وإياهم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ومعروف حديث جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السر في منع عبد شمس ونوفل مع أن قرابتهما كقرابة المطلب، فذكر ما ذكر من أن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. فقول من قال، ذهب بعض الفقهاء إلى أن أخذ بني المطلب من الخمس يقضي بأنهم يمنعون أيضا الزكاة كما منعها بنو هاشم، وهذا قول قوي له اتجاه خاصة على توجيه شيخ الإسلام من أن بني هاشم إذا منعوا الخمس أخذوا من الزكاة. لكن الأصل وهو حل أخذ الزكاة لبني المطلب يقضي أنهم فيها كسائر الناس. ذكرنا أن صدقة التطوع أيضا لا أن صدقة التطوع تحل لبني هاشم. أيضا هل غير الزكاة من النفقات الواجبة كالنذور والكفارات كهي؟ نعم، لا تحل لهم لا مال كفارة ولا مال نذر ولا غير ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اختص دون سائر الناس من بني هاشم وغيرهم بأنه لا تحل له الصدقة، كما في قصة سلمان المشهورة، وأن من علائم نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. بنو هاشم كغيرهم في والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره في الشرب من الأوقاف المسبلة، وفي يعني ما ينتفع به سائر الناس، وفي أخذ الهدايا وفي نحو ذلك، لهم أن يقبلوا الهدية ولهم أن يقبلوا الهبة ولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إلى بريرة لحم شاة فقيل إنها تصدق بها على بريرة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد بلغت محلها، أو قال: هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. إذن هذا فيما يتعلق بالكلام على بني هاشم. ثم ذكر مسائل أخرى تتعلق بمن يجوز دفع الزكاة إليه. فالأصل أن تدفع الزكاة وأن يعني تبلغ تعطى مستحقها باليقين. فالمذهب أنها لو دفعت إلى غير مستحقها لم تجزئ إلا في حالة واحدة سيذكرها. إذن لو دفع الزكاة إلى رقيق ظنه حرا، أو إلى كافر ظنه مسلما، أو إلى هاشمي ظنه غير هاشمي، فإنها لا تجزئه، ويرجع بها على من أخذها، يروح للي خدها ويقول له هات الزكاة لأنك قبضتها قبضا غير صحيح، فيأخذها ويأخذ نماءها وإن تلفت ضمنها. إلا في حالة واحدة ذكرها وهي التي يجزئ فيها الظن، وهي إذا من أعطى ما أعطى غنيا يظنه فقيرا، إذا أعطى غنيا يظنه فقيرا فحينئذ تجزئه ولا يجب عليه الإعادة. قالوا لأن الفقر والغنى وصفان يخفيان في الغالب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الجلدين إن كنتما من هذه الأصناف أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتف. إذن نقرأ عبارة المصنف ثم نعلق عليها ونشرح وبعدين نرجع نشرح تاني. اقرأ.
قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها.
نعم هذا شرحناه.
نعم قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ.
نعم هذه هي الصورة الوحيدة التي يجزئ فيها الدفع لغير المستحق، شرط ذلك غلبة الظن، أن يكون عنده ظن غالب أن الآخذ مستحق، فإن دفع إلى من يظنه غير مستحق لم يجزه ولو بان مستحقا، لم يجزه ولو بان مستحقا، لأن هذا متلاعب في الحقيقة بيدي كيفما، وإن أعطاها كيفما اتفق لا يبالي أمستحق هو أو لا، فهذا أيضا لا يجزيه، لا بد من ظن غالب، فإذا أعطاها بظن غالب فبان الآخذ غنيا. هنا قولان للفقهاء، قول بأنه كما لو أعطاها لكافر لمسلم لمن ظنه مسلما فبان كافرا، أنه يرجع عليه بهذه الزكاة الواجبة حتى تعطى مستحقها، وعلتهم أن الزكاة لم تبلغ مستحقها. والقول الثاني وهو معتمد المذهب أنها تجزئ، وعلتهم أن الغنى والفقر وصف يخفى، وأن الإلزام بالدفع للفقير أو بالرجوع على الغني في هذه الصورة إلزام بما يفق وبما تأتي الشريعة بدفعه والمشقة تجلب التيسير. نعم
قال إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. قال وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه.
أرحامه.
نعم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه.
حقيقة بالنسبة للزكاة الواجبة وكذلك صدقة التطوع في مرجحات للشخص الآخذ. في مرجحات للشخص الآخذ يرجح بها، فالقرابة أولى من غيرهم، القرابة أولى من غيرهم، سيما إذا كانوا يضمرون عداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني الذي يضمر العداوة، وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فالقرابة أحد المرجحات، كذلك الحاجة وشدتها أحد المرجحات، فالأشد حاجة يقدم على من حاجته أقل، وإذا تعارض ذو الرحم مع الأشد حاجة فاعتبار الحاجة أولى، يعني مع لك رحم قريب لك خال أو خالة أو نحو ذلك محتاج، وآخر بعيد عنك أجنبي لكن حاجته أشد، فمن ترجح؟ ترجح ذا الحاجة الأشد، فإن استويا فذو الرحم أولى. أيضا من المرجحات الدين والعلم والصلاح، فإن هؤلاء الدينين وذوي العلم والصلاح والفضل ممن تزكو بهم النفقة، وسد خلتهم أولى من سد خلة غيرهم، كذلك من المرجحات الجيران، الجيرة، فإن الجار أولى للوصي سواء بصدقة الفرض أو صدقة التطوع للوصية المتكررة كتابا وسنة بالجيران. وسيأتي طبعا الكلام على حقوق الجار وما يتعلق بها في الكلام على كتاب الصلح إن شاء الله. نعم. قال
وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله.
وهذه مسألة أيضا يسأل عنها، يعني لو أن إنسانا يدفع كفالة يتيم مثلا كل شهر، فهل يجزئ أن يحسب تلك الكفالة من مال الزكاة أو أخذ طفلا فضمه إلى عياله ينفق عليه بالضوابط الشرعية، طبعا مع مراعاة الضوابط الشرعية المعروفة، فهل يجزئ أن يحسب ما ينفقه عليه ويأتيه به من مأكل ومشرب وملبس أن يحسبه من مال الزكاة؟ نعم، لأن نفقته هذه تبرع وليست نفقة واجبة. نعم.
قال فصل. قال وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه.
نعم. قال وتسن صدقة التطوع، صدقة التطوع، احنا زي ما قلنا في الصلاة اتكلمنا انه ربنا عز وجل جعل لكل عبادة تقريبا منها شيء واجب، جعل لها يعني بابا للتطوعات يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه مريد الخير ومحب التقرب إلى الله عز وجل، والصدقة من أوسع هذه الأبواب وأعظمها، والنصوص في فضلها كتابا وسنة أكثر من أن يعني أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيتلقاها الرب عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتكون عند الله أعظم من جبل أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. النصوص والأحاديث المرغبة في صدقة التطوع كثيرة جدا جدا، ويعني حال النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه بالفاضل عن حاجاته صلى الله عليه وسلم واضح معروف من سيرته، وكذلك خيار أصحابه رضوان الله عليهم كانوا كذلك على هذا النهج يسيرون، فيبذلون ما فضل عن حاجتهم، ويعني كانت مجاهدة أنفسهم على إمساك المال كمجاهدة أحدنا نفسه على إنفاقه رضي الله عنهم وأرضاهم. فصدقة التطوع مسنونة. قال الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تسن صدقة التطوع في كل وقت، في كل وقت، ليس لها وقت معين، بل كلما تيسر واتفق فتصدق. ولذلك نحن نقول لابد إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، ولا تكسل عن الخيرات فيها فما تدري السكون متى يكون. أحيانا، وده من فقه سياسة النفس، النفس تكون نشيطة لفعل الخير ويعني راغبة في التصدق، فيأتي لك الشيطان يقول لك لو انتظرت بقي على رمضان مثلا أشهر قليلة، خلي صدقتك هذه وأخرجها في رمضان. فكن سائسا لنفسك واعلم أن الصدقة ستزيد المال ولن تنقصه، فتصدق الآن وقل لشيطانك وإذا جاء رمضان وفي المال سعة فإني أيضا سأتصدق، واخد بالك؟ فتسن الصدقة في كل وقت، وأيضا مراعاة الحاجة. قال لا سيما في طبعا هو نص على أنها إنما تسن في الزمان والمكان الفاضلين، لكن مراعاة الحاجة الشديدة أولى من مراعاة الزمان والمكان الفاضل، واخد بالك؟ فإذا وجد بالناس حاجة شديدة ومسغبة فلا تؤخر صدقتك وتقول أنتظر بها رمضان، بل سد تلك الحاجة الشديدة الآن أولى. على كل حال في الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة فالصدقة أفضل، لما أخرجه ابن عباس، لما رواه ابن عباس أخرجاه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وروي في الترمذي أفضل الصدقة صدقة في رمضان، الصدقة في رمضان وفي عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وكذا الصدقة في البلد الحرام تضاعف وفي الأماكن الفاضلة فإنها تضاعف. قال لا سيما سرا، لا سيما سرا، يعني الأفضل إخفاء الصدقة ما أمكن إلا حيث كان في إعلانها مصلحة، كدفع التهمة عن نفسه. إنسان بيتهم بالبخل فيتصدق ليدفع التهمة عن نفسه أو ليقتدي به غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مجتاب النمار المسجد ندب إلى الصدقة العامة العلنية فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره. فإذا وجدت مصلحة في الإعلان فالإعلان حينئذ مرجح، وإلا فالإصرار أفضل. وكون الإصرار أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى يعني نفي الرياء عن النفس ونفي العجب عنها ونفي تلك الأمراض القلبية الخطيرة جدا. ودلائل استحباب صدقة السر كثيرة، وقد قال الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فجعل الخير والأكمل والأفضل في إيه؟ في إخفائها. لكن برضو ما يجيلكش الشيطان، أنت إذا كنت مخيرا بين أن تصلي النافلة البعدية في المسجد وألا تصليها فصلي في المسجد، تعلم أنك يقول لك الشيطان أخرج حتى تصلي في البيت وأنك إذا رجعت إلى البيت لن تصلي. وهذا رجل يسأل أمام الناس وتعلم أنه فقير، فإذا أعطيته يقول لك الشيطان لا تعطيه أمام الناس ولكن انتظر حتى يعني يمكنك إيصال الصدقة إليه في خلوة، وأنت تعلم أنك لن تجده أو أن نفسك ستلومك فيما بعد ولن تجود بالبذل، فحينئذ تعطيه الآن علانية، فكن سائسا لنفسك. إذن الإصرار أفضل. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فتستحب سرا. قال وعلى جيرانه وذوي رحمه. فكما ذكرنا أن الصدقة صدقة التطوع والفرض لها مرجحات، فمن المرجحات كما ذكرنا الجيرة، لأن الجار أولى بالمعروف، قال الله والجار ذي القربى والجار الجنب، وأوصى بالجار في غير موضع من كتابه وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذو الرحم فهو أولى بالصدقة من غيره، وكذلك كما ذكرنا الأشد حاجة، وكذلك كما ذكرنا الأدين والأصلح ونحو ذلك من المرجحات، من المرجحات التي على أساسها تختار من تتصدق عليه. وإلا فالمحتاجون في هذا الزمان كثير، نسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين من فضله. نعم. قال
وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.
نعم.
قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة.
هنا مسألة، لكن نقول إنه صدقة التطوع تجوز لكل أحد، ما لهاش ضوابط. صدقة التطوع تجوز لكل أحد، يعني تجوز للكافر، قال الله يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا إيه؟ إلا كافرا. وتجوز للغني، لكن ينبغي للغني أن يتعفف عنها وأن يصون نفسه عنها لتقع في محلها وتصادف مستحقها. وهنا يعني فقهاء الحنابلة يتكلمون عن آداب السؤال ومتى تجوز المسألة ومتى لا تجوز، وهذا أمر يعني نرجئه ربما نفرده بموضوع مستقل لأنه موضوع في غاية الأهمية. فالصدقة تجوز لكل أحد، ليس لها ضابط، تجوز لكل أحد، لكن هذا الأفضل، هذا الذي ذكرناه هو الأفضل أن يتصدق عليه. أيضا من أخرج صدقة ونوى أن يتصدق فلا تلزمه الصدقة بمجرد النية، حتى لو عزل المال، لو طلع الفلوس على جنب عشان يتصدق بها لا تلزمه الصدقة بمجرد النية. حتى لو أعطاه لوكيله، لو أنت اديت وكيلك 100 جنيه قلت له تصدق بهذه مثلا، فيجوز لك أن تستردها منه قبل أن يقبضها الفقير، لكن لا ينبغي يكون هذا خلاف السنة، الأولى أن تمضي ما عزمت عليه. فالصدقة لا تلزم بمجرد النية، وإنما تلزم بالإيه؟ تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، إذا قبضها الفقير حينئذ لا ترجع فيها، لكن قبل أن يقبضها الفقير فلك أن تمضيها ولك أن تمسكها. نعم. قال
قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.
نعم، هذه آخر مسألة في الفصل.
لا، فضل مسألتين لسه يا شيخ،
اقرأهما.
وفي إخوة يا شيخنا عاوزين يسألوا بعد الدرس.
طيب كمل.
قال وكره لمن لا صبر له أو قال وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. وقال والمن بالصدقة كبيرة ويبطل بها الثواب.
طيب قبل أن نتكلم عن هذه المسائل التي ذكرها الثلاثة، هناك مسألة ذكرها الفقهاء وهي الصدقة بجميع المال، وإن كنا لا نحتاجها نحن إن شاء الله، يعني نحتاج ربنا يمن علينا ونتصدق بيسير اليسير. فالصدقة بالمال كله تكلم الفقهاء فيها وقالوا إن من كانت له عائلة ولا كسب له أو مال ولا كسب له يكفيهم به فيحرم عليه الصدقة بماله كله. وكذا إذا كان وحده ولم يكن قوي التوكل، فالشرط أن يتصدق بماله كله أن يكون قوي التوكل وألا تكون له عائلة ويقدر على أن يغنيهم بكسب. ولذلك حملوا قضية أبي بكر على هذا، فإن أبا بكر وجد فيه الشرطان، فهو قوي التوكل جدا رضي الله عنه، وهو كذلك إيه؟ قادر على الكسب، لأنه كان يحترف التجارة رضي الله عنه فيغني عائلته بكسبه. ذكر مسألة وهي أن هذه المسألة الصدقة بجميع المال، ذكر الصدقة بما ينقص مؤنة من تلزمه نفقته، هذا لا يجوز. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فلا يجوز لك تضييع الأقرب الذي تلزمك نفقته لتتصدق على أجنبي لا تلزمك نفقته. وهذا الحقيقة كما نقول دائما الشريعة شريعة واقعية وليست يعني فقضية الإيثار له مجالاته التي يكون فيها. ولذلك أن تضر بزوجتك أو بأولادك لأجل أن تتصدق هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فأنت حينئذ ترتكب إثما لتفعل طاعة، يعني هذا كما قيل لك الويل لا تزني ولا تتصدق، ترتكب إثما لتفعل طاعة، لا، ما يصلح أنت تفعل طاعة بإثم، تفعل طاعة بمعصية لا يجوز، بلك في أولادك وعيالك ثم تصدق بعد ذلك ما شئت. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تنبيه في غاية الجودة والجمال في مسألة الاحتساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فالإنسان لما بيجي يتصدق بيحتسب ولو بدراهم يسيرة، بيحتسب ويرجو ثوابها وذخرها عند الله، لكن نفقتك على أهلك أفضل، إنفاقك على عيالك أكمل، إنفاقك على زوجتك وولدك أعظم أجرا. وزي ما بيقول شيخ الإسلام أن العبد قد ينفق المئات والألوف وهو لا يحتسب، فهذا يفوت مثوبات كثيرة على الإنسان. أنت تظن الثواب فقط في أن تتصدق على هذا الغريب أو هذا الأجنبي، لا، بل نفقتك على زوجاتك وكفايتك إياها وكفايتك عيالك هذا أيضا مما تؤجر وتثاب عليه. لذلك نص الفقهاء على تحريم أن يتصدق بما ينقص مؤنته ومؤنة عياله. أشكل على هذا قصة أم سليم وأبي طلحة حين تصدق أو أطعم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم طعام نفسيهما وعيالهما، لكن يحمل على أن أبا طلحة رضي الله عنه علم من أم سليم ومن عياله الرضا بذلك، علم منهم الرضا بذلك، ولذلك نص الفقهاء على أنه إذا علم منهم الرضا جاز، لكن إذا لم يعلم منهم الرضا فلا يجوز أن يضر بهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وكره يكره لمن لا صبر له على قلة العيش أن يحمل نفسه عليه ليتصدق. يعني أنت إذا كان من عادتك أنك بتأكل لحمة مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، وأنك لو تركت أكلها تضررت أو تضجرت أو تكدر مزاجك أو نحو ذلك حصل لك، فحينئذ لا، أعطي نفسك كفايتها الكاملة ثم تصدق، أعطي نفسك ما عودتها عليه في غير إسراف ثم تصدق. لأنك المشكلة إن زي ما قلنا الشريعة شريعة واقعية وليست شريعة مثالية، لأنه مشكلة إن أنت ممكن تتصدق بما يفضل عن كفايتك الكاملة فتأتيك الندامة والحسرة، وهذه الندامة والحسرة ستأتيك تمنعك من خير كثير قد تفعله بعد ذلك، تأتيك الندامة والحسرة، ربما تتسخط على الشريعة التي ندبتك لهذا، ربما تكره هذا الفعل الذي فعلته يحول بينك وبين الخير، أو تحزن على طاعة تقربت بها إلى الله فيضمحل أو ينقص ثوابك عليها. هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن تستحضر، من أمور الأعمال القلبية أن تظل فرحا بالطاعة مسرورا بالعبادة تقبل عليها بطيب نفس. مش معنى ده ان الانسان يعني ياخذ كفايته الكامله ان هو بقى يمتع في الملذات ولا يتصدق، لا، مقصودهم الكفايه الكامله، الحد الكفاف والحد المعقول والحد الذي انت لا تنقص عنه عادتك من غير اسراف. والا فانت كلما تصدقت قلت ما انا ممكن اجيب لنفسي ايس كريم ولا اجيب لنفسي شوكولاته ولا لا، انا ما ينسد باب الصدقه في الحاله دي، لا، مش مقصودهم كده، مقصودهم إن كفايتك اللي أنت تتضرر، حاجتك كفايتك الكاملة التي تتضرر بنقصها، تتضرر بنقصها نوع تضرر، واخد بالك؟ فهذه حينئذ لا، أعطي نفسك كفايتها ثم تصدق. اقرأ عبارته.
قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. قال وكره لمن لا صبر له
غريمه، يعني دائنه، خد بالك، غريمه يعني دائنه، ولذلك لا تتصدق وأنت عليك دين، عليك دين ما تتصدقش، وفي دينك أولا ثم تصدق، إلا إن كنت ترجو كسبا توفي به الدين في محله فحينئذ لا بأس، أما أن تضر بغريمك وتتصدق عليك ديون فهذا لا يحل. نعم.
قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. قال وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
نعم. طيب إن كان يعلم من نفسه أن أنت كره لك أن تنقص نفسك عن الكفاية التامة، ليه؟ زي ما قلت لك تنقص نفسك عن الكفاية وتتصدق وبعدين ترجع تتسخط وتعترض، لكن لو علم من نفسه أنه يصبر وكان يجاهد نفسه على هذا حتى يعني يحملها على مكارم الأخلاق ويعلم أنه لن يجزع أو كان قد تعود على هذا البذل وعلى هذا الإيثار، فحينئذ هذا صنف آخر، هذا صنف آخر. فالأحكام تتفاوت بتفاوت الناس. يعني في شخص نقول له زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لأبو بكر أن يتصدق بماله كله، ولما الرجل جاب له البيضة من ذهب اللي هي ماله كله رمى بها في وشه وقال له يعمد أحدكم إلى ماله جميعا فيتصدق به ثم يقعد لا مال له. يعني أبو بكر صنف تاني من الناس. لذلك الأحكام والمفتي لابد أن يكون خبيرا بواقع السائل وحاله، مين هو وإيه طبيعته. فواحد ممكن نقول له مكروه أنك تنقص نفسك عن الكفاية التامة، لأن احنا عارفين أنه إنسان جزوع، إنسان لو ما كانش لحمة هيفضل يتضجر ويتأفف ويعترض وممكن يتسخط ويكره البذل والصدقة ويقول لي ثب اليوم الذي تصدق فيه على الفقير. لكن هذا إنسان آخر عارفين منه قوة الإيمان وسلامة الصدر وأنه يفرح بالبذل أكثر من فرح الآخذ بالآخذ، فهذا حينئذ نقول له لا عليك تصدق. نعم. قال
والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب
ويبطل
نعم ويبطل به الثواب.
نعم، المن بالصدقة من الكبائر. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. المن أن يتصدق ثم يعير من تصدق عليه، أنا أعطيتك كذا وقت كذا، أنا أديتك كذا، فاكر الفلوس اللي أنا أديتها لك، خد بالك أنا عملت إيه بالفلوس اللي أنا أديتها لك، كفيتك الفلوس اللي أنا أديتها لك ولا لا، هكذا يفضل يمن عليه. أو يجده في مجلس وده أنا أعطيت فلانا مالا، أنا تصدقت على فلان بمال فيمن عليه، أو يؤذيه بهذا المال يستخدمه. بعض الناس ربما يؤذيه بأن يعني يتصدق عليه وبعدين يصبح ثاني يوم يقول له ابعت مراتك تخبز مع الجماعة ولا تطبخ مع الجماعة، هكذا. فكل هذا مما لا يحل لا المن ولا الأذى. بعض الفقهاء قال إلا إذا كفرت نعمته وأسيء إليه، فحينئذ إذا كفرت نعمته وأسيء إليه يجوز أن يعني يعدد فضائله وإحسانه على هذا الكافر لنعمته، لكن هذا في الحقيقة مش من هذا الباب، هذا ليس من المن، هذا يكون من إقامة. أقول هذا بعض الفقهاء استثنى حالة ما إذا كفر إحسان الشخص فيعدد عليه فضائله وإحسانه ليذكره بها وأنه لا يستحق منه هذا الكفران، لكن ليس هذا من هذا الباب، ليس هذا من هذا الباب. وإلا فالمن كبيرة تحبط العمل، وإحباطها العمل كما يقول شيخ الإسلام هو من باب إحباط الموازنة، من باب إحباط الموازنة، لأن الحسنات زي ما الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات أيضا يذهبن الحسنات، كما قال الله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فهذا مثل ضرب لمن يعمل بطاعة الله ثم يعمل بسيئات تذهب وتحبط أجر طاعاته، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فهذا فيما يتعلق بآخر فصل من فصول كتاب الزكاة وآخر درس، وبذلك نكون قد أتممنا كتاب الزكاة ولله الحمد، ونشرع الأسبوع القادم في كتاب الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وقف التسجيل ويفتح المجال للإخوة اللي عايزة تسأل.
حاضر.